سلام قولا من رب رحيم.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والسرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض الجنة، وما زلنا في شرح هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخضنا جولة في رياض التقوى، فذكرنا تعريف التقوى وشرف التقوى وثمرات التقوى العاجلة والآجلة في الدرس الأول، وفي الدرس الثاني ذكرنا بابا نفيسا وفصلا شريفا كيف تتقي الله عز وجل، وهذا الباب لا يدخله إلا النفوس الأبية التي لا ترضى بالدون ولا تبيع الأدنى بالأعلى بيع الخاسر المغبون. وذكرنا ستة أسباب يصل بها المسلم إلى تقوى الله عز وجل: محبة لله عز وجل تغلب على قلب العبد، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. والسبب الثاني أن يستشعر العبد قرب الله عز وجل منه ومراقبة الله عز وجل له. والسبب الثالث وهو أن يدرس ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والألم. الرابع أن تتعلم كيف تخالف هواك وتطيع مولاك. لماذا يغلبك الشيطان دائما فتقع في معصية الله عز وجل؟ لماذا لا تغلب أنت الشيطان فتتقي الله عز وجل؟ السبب الأخير وهو أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده، وأن تحذر من وساوسه ودسائسه. بيبقى لنا في هذه الجولة مع تقوى الله عز وجل قبل أن نستكمل شرح الحديث النبوي الشريف صفات المتقين. فكل عبد يسأل نفسه هل هو من المتقين، فينبغي علينا أن ندرس وأن نعرف صفات المتقين. وهذا أول ما ورد يعني في كتاب الله عز وجل في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذه صفات المتقين مجملة في بداية سورة البقرة. يؤمنون بالغيب، والغيب ما غاب عن حواس العبد، كالإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة والكتب بالنسبة لنا غيب، والرسل أيضا بالنسبة لنا يعني غيب، والإيمان يعني باليوم الآخر، كل هذا من الإيمان بالغيب. ونحن نؤمن بكثير من الغيبيات لأن الغيب بنؤمن به إذا تواترت الأخبار بوجوده، وكذلك إذا شهدت الآثار أيضا بوجوده. فأكثر المشاهدين لم يذهبوا إلى أمريكا أو أوروبا، ولكنهم يؤمنون بوجود بلد سمى أمريكا أو أوروبا، وذلك لتواتر الأخبار يعني بها، فهم يؤمنون بها مع أنها غيب بالنسبة لهم، لأن الأخبار تواترت يعني بها. أيضا الآثار، كلنا يؤمن بوجود الجاذبية الأرضية، ونحن لم نرى هذه الجاذبية ولكن نرى آثرها. فلو وضع مثلا شيء يعني في الهواء لا يصعد إلى أعلى ولا يتحرك يمينا ولا شمالا، ولكن ينجذب إلى الأرض، يدل على وجود الجاذبية الأرضية. كذلك لم نرى الكهرباء، ولكن نرى آثار الكهرباء من الاستدفاء والإضاءة وغير ذلك من الآثار. فالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل والإيمان بالملائكة، يعني كل هذا من الغيب، ولكن تواترت الأخبار يعني بذلك عن أصدق الناس وهم الرسل الكرام، أخبروا بذلك. ونحن نجد يعني في نفوسنا وفي أحوالنا شواهد كثيرة على وجود الله عز وجل. كم يقع الإنسان في ضيق ويدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل له، عندما يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، يرى الرؤى الصالحة الطيبة، وكذلك يعني يرى له إخوانه من الرؤى الطيبة. ما عمل ما أطر عبد سريرة إلا ألبسه الله غداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن العبد ليذنب الذنب سرا فيصبح عليه مذلته. يعني هو يفعل الذنب بينه وبين الله جل، لا يراه أحد من الناس، فكأن الناس يرون هذا الذنب الذي فعله، لأن الله عز وجل الذي يطلع على سر أمر العبد وعلانيته هو مالك قلوب الناس. فأيضا نحن نؤمن بوجود الميكروبات والجراثيم، ونحن لم نرها بالعين المجردة، ولكن بالأجهزة الحديثة يمكن أن ترى هذه الأشياء، فهي بالنسبة لنا غيب لأننا لم نرها ولكن نؤمن يعني بها. كذلك نحن مفروض علينا الإيمان يعني بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وفي الواقع يعني الإيمان بالغيب هو الذي يدفع إلى إقامة الصلاة والإنفاق يعني مما رزقنا الله عز وجل. فأول صفة للمتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أي إيمانا جازما، ويقيمون الصلاة. ما قال يصلون، دائما تأتي الصلاة يقيمون الصلاة، لأن ليس كل من يصلي يقيم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل فصلى صلاة يعني خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، وذهب يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع صلي فإنك لم تصلي. وكثير من المسلمين يصلون لكنهم لا يصلون، لأنه لا يتم الركوع ولا السجود، لا يكاد يركع حتى يرفع، ولا يكاد يسجد يعني حتى يرفع من السجود. مع أن العلماء قالوا الركوع ركن والاطمئنان ركن، لقوله في حديث المسيء صلاته ثم اركع واطمئن راكع، ثم ارفع واطمئن رافع، ثم اسجد واطمئن ساجدا. فكثير من المسلمين ينطبق عليهم يعني وصف هذا الرجل الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فاحنا قلنا الأسئلة بعد شوية كده، بعد تلت ساعة أو ماشي. تفضل. أيوة تفضل سؤال.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل يا أخي.
أنا مدام لانا من اسكندرية. أيوة أنا مع حضرتك.
أيوة تفضل.
أنا من اسكندرية، وجوزي اتجوز عليا من 10 من 13 سنة، وعرفت بعد 10 سنين إن هو متجوز. كان يروح لها في الخفاء، يعتبر كأني جواز متعة، بيروح لها كل أسبوع مرة، كل شهر، المهم جاب ولد وبنت. وأنا دلوقتي ولا أعوذ بالله يا ربي، أنا حجيت الحمد لله مرتين وربنا بيكرمني على الآخر، بس أنا مش عارفة أتصرف إزاي. بحاول أخليه بصراحة وأطلقها دلوقتي، طلقها بناء على طلبها هي، بس أنا يعني مجرد ما بتكلمها بيبقى نار جوايا ومش عارفة أعمل إيه، ومش عارفة. أنا عايزة عيالي ما يعرفوش عياله، للأسف وقعت معايا على طول. أنا ما كنتش أعرف، أنا بنت عمه متعلمة، أمي دي كانت شغالة عنده خادمة بمعنى أصح. فأنا مش عارفة أتصرف إزاي، أبعده عن الولاد ولا أكلمهم أخلي الولاد يعرفوا بعض، وأنا في حيرة، مش عايزة ربنا يحاسبني، مش عارفة القطر، ومش عارفة أتصرف. أنا في نار يعني، الله يكون في عوني طبعا، إن أنا اتخدعت 11 سنة منين اتظلمت؟ وانا مش مسامحه حد من كل اللي بيساعدوه في كده.
خلاص السؤال يا أختي ولا لسه؟ بالنسبة يعني في فرق بين زواج المتعة اللي بتبيحه الشيعة، وهو إنه تعبر عنه الأخت، لكن هذا يسمى زواج المسيار أو زواج التحصين، هو بيتزوج امرأة ويذهب لها مرة يعني في الأسبوع أو ساعة في الأسبوع، فالأخت تهون عن نفسها ولا يجوز لها أن تطلب طلاقه من هذه المرأة إذا كان زواجا يعني شرعيا استوفى الشروط، ولا أن تمنع أن يعرف يعني أولادها يعني الأولاد الزوجة الأخرى، لأن هذا من باب قطيعة الرحم ولا يجوز، فهي تهون عن نفسها وتستعين بالله عز وجل ولا تطلب يعني طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن لها ما قدر لها، فلا تطلب منه الطلاق لنفسها من أجل أنه تزوج امرأة أخرى، ولا تطلب طلاق أختها، فهي تتقي الله عز وجل وتعتصم بالله عز وجل، والله تعالى يربط على قلبها ويثبتها ويصبرها، والله المستعان. نعود يعني إلى صفات المتقين، فذكرنا الصفة الأولى أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله عز وجل ينفقون، ويؤمنون بما أنزل الله عز وجل يعني على رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل على الأنبياء السابقين. الصفة الثانية من صفات المتقين أنهم يعفون ويصفحون، كما قال عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى، فكما يقولون يعني أن الذي يريد أن ينتصر يتقلب على فراشه، والذي يعفو ينام الليل، فالإنسان يعني إذا ظلم مظلمة فإذا عفا فهذا شك أقرب للتقوى، لأن الله عز وجل يعني كما ورد في حديث كان رجل يدين الناس فإذا رأى معسرا قال تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل عنه، وكان أبو بكر الصديق ينفق على مصطح بن أثاثة وكان من المهاجرين السابقين، فلما وقع فيما وقع فيه الذين وقعوا في الإفك أو نقل الحديث على أمنا عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات، غضب أبو بكر وقال إن هذا أمر ما كنا نتهم به في الجاهلية، فكيف نتهم به وقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام وحلف ألا ينفع مصطح بنافع، فنزل قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى يا ربنا نحن نحب أن تغفر لنا وترحمنا، وعاد إلى مصطح بما كان يفعل. فالمتقون تسع قلوبهم لأن يسيء الناس إليهم وهم يحسنون إلى الناس، فجزاء سيئة سيئة مثلها، وأن تعفوا يعني وتصفحوا فهذا يعني خلق المحسنين، فأهل الإحسان تسع قلوبهم أن يسيء الناس إليهم وهم يحسنون إلى الناس، كما كان من حال يوسف عليه السلام، ألقاه إخوته في الجب وهو غلام صغير وباعوه بيع رقيق بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ثم جر إليه ذلك متاعب كثيرة فتعرض للفتنة في بيت العزيز، ثم زج به في السجن ظلما فمكث في السجن 7 سنين، فلما خرج وصار على خزائن الأرض ودخل عليه إخوته دخول فقراء المحاويج وقال وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ما وجدها فرصة حتى ينتقم لنفسه ويصفي حسابات يعني ماضية، بل قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهذا شأن المتقين المحسنين العفو والصفح، الناس يسيئون إليهم وهم يحسنون إلى الناس، كما قال أيضا إبراهيم عليه السلام لأبيه لما قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وفعلا استغفر لأبيه، ولذلك الله عز وجل تعبدنا بملة إبراهيم وقال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فإحنا نقتدي في كل شيء ملة أبيكم إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ورد في الحديث الصحيح أيضا يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وذلة، فيقول إبراهيم لأبيه ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول فأنا اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخذى من أبي الأبعد. فيقال يا إبراهيم انظر تحت قدميك تحت قدميك، فإذا هو بذيخ متلطخ، والذيخ هو الضبع، فأخذ بقوائمه وألقي في النار. فهذا من لطف الله عز وجل بإبراهيم يعني عليه السلام حتى لا يرى أباه وهو يلقى في النار فمسخ ضبعا، وقول أن الضبع من أغبى الحيوانات وكان آزر من أغبى البشر. فالحاصل يعني أن الأنبياء الكرام تسع قلوبهم لأن يسيء الناس إليهم وهم يحسنون إلى الناس. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة وعذب أصحابه عذابا شديدا وأخرج من بلده، وقال الله يعلم أنك أحب بلاد الله عز وجل إلى الله وأحب أرض الله عز وجل إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ومع ذلك لما دخل مكة فاتحا منتصرا عزه الله عز وجل ورفعه الله عز وجل، وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما كانت فرصة أيضا حتى يبيد قريش و يعني يستحل يعني حرمات يعني مكة، ولكنه يعني من عليهم وقال من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وعفى عنهم إلا يعني نفرا يسيرا يعني كانوا شديد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن هذه أخلاق المحسنين العفو والصفح، وأن تعفو أقرب للتقوى. ورد أن أحد السلف غاضه غلامه يعني بشيء فهم أن ينتقم منه، فقال الغلام له والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. وكان هذا الفعل تفسير لهذه الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن أخلاق المتقين أنهم يعفون ويصفحون. فالإنسان يسأل نفسه هل هو يعفو وهل قلبه يتسع لأن يسيء الناس إليه وهو يواجه الإساءة بالإحسان، يدرؤون بالحسنة السيئة. فهذه صفات المتقين أنهم يعفون ويصفحون. من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل أنت تعظم شعائر الله عز وجل؟ وشعائر الله كل أمر يعني أشعر الشرع أن له فيه أمر أو نهي، فالزكاة من شعائر الله، صلاة الجماعة من شعائر الله. الله تعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن جمع بدنة وهي الناقة أو الجمل، ويطلق على البقر أيضا يعني مجازا، فالبدن من شعائر الله. ولذلك قالوا استثمان البدن واستحسانها وبذل الأثمان الغالية فيها تعظيم لشعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم أوامر الله عز وجل، وكذلك تعظيم حرمات الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فينبغي على العبد أن يعظم شعائر الله عز وجل فيفعلها ويقوم يعني بها، ويعظم حرمات الله عز وجل فلا يقع فيها. يقول أنس رضي الله عنه للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات. أي العظيم تقوى الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لله عز وجل كانوا يعتبرون ما يعده التابعون يعني من أدق من الشعر، يعني شيء هين وسيط يعدونه من الموبقات أي من المهلكات لعظيم تقوى الصحابة لله عز وجل. ولذلك قيل يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مد أحد ذهبا ما بلغ، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، جبل أحد يعني ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو أحدكم ولا نصيفه، يعني نصف مد، والمد الحفنة من الطعام. يعني لو أن المتأخر أنفق مثل أحد ذهب أي جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل، ما بلغ إنفاق الصحابة رضي الله عنهم مد من طعام أي حفنة من طعام أو نصف حفنة من طعام. قالوا: وذلك لعظيم تقوى الصحابة رضي الله عنهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فأهل التقوى يعظمون شعائر الله عز وجل. الصحابة ما كانوا يفرقون بين الواجب والمستحب. بعض الناس يكون اللحية مثلا سنة، ونقول هي سنة فعلا ولكنها سنة واجبة من سنن الفطرة، فيقولون هي سنة وكأنهم يقصدونها سنة مما يرادف المستحب يعني، أو الذي لم يأمر به الشرع أمرا يعني حتما، فيأثمون يعني في تركه ويثابون على فعله فيتركون ذلك، لأن السنة عندهم يعني الترك، ما دامت سنة تترك، أو يقولون النقاب يعني سنة فيترك. نقول يعني الصحابة ما كانوا يفرقون بين الواجب وبين المستحب لتعظيمهم لشرع الله عز وجل ولحرمات الله عز وجل. مجرد أن يعرفوا أن هذا من شرع الله عز وجل فكانوا يفعلونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فخلع عن عليه فخلع الصحابة نعالهم دون أن يعرفوا السبب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ فقال: وجدناك خلعت فخلعنا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما خضرا. فالاقتداء كان موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد أحد الصحابة يعني خاتما من ذهب، فقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فرمى بها. فالصحابة قالوا لهذا الصحابي: خذه فانتفع به، يعني يبيعه مثلا أو يعطيه لزوجته. فقال: والله لا آخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف كانوا يعظمون شرع الله وكانوا يعظمون أمر الله عز وجل. الصحابة لما رجعوا من غزوة يعني أحد، وقد يعني قتل منهم 70 وجرح يعني عدد يعني كثير يعني من الصحابة رضي الله عنهم، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تتبع جيش أبي سفيان، لأنه نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شأفة المسلمين وأن يبيض خضراءهم ويقضي عليهم قضاء نهائيا. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى حمراء الأسد. ما قالوا: نحن عدنا بالأمس وما زالت جروحنا تسيل دما، وقتل من قتل منا وجرح من جرح منا، وكان في من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومدحهم الله عز وجل بذلك وأثنى عليهم بذلك، وقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والأمثلة كثيرة يعني كيف كان الصحابة يعظمون شرع الله عز وجل ويعظمون أوامر الله عز وجل. كذلك تعظيم الحرمات يعني كما ورد يعني في البخاري عن يعني ابن مسعود، يعني ذكر البخاري تعليقا عن ابن مسعود يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يعني المؤمن من تعظيمه لحرمات الله ويرى الذنب الصغير يراه كبيرا كأنه في أصل جبل، ما قال بيت أو شجرة، لأن الذي تقع عليه شجرة أو بيت في احتمال للنجاة، ولكن الذي يقع عليه جبل ليس هناك أدنى احتمال للنجاة. فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فتعظيم الشعائر من أجل أن يكون بها العبد أتم القيام، وتعظيم الحرمات من أجل أن يتبرع العبد عن حرمات الله عز وجل. فالصفة الثالثة من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أضاف التقوى إلى القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا وأشار بيده إلى صدره. فالتقوى في القلب، ولكن يظهر من تصرفات العبد هل هو يتقي الله عز وجل أم لا. وقلنا الناصحون بها كثير والعاملون بها قليل، فأكثر الناس ينصح بتقوى الله عز وجل، ولكن الذي يوفق إلى تقوى الله عز وجل يعني عدد قليل والعاملون بها قليل. من صفات المتقين كذلك أنهم صادقون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أحوالهم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل الذي جاء بالصدق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به، أي صدق بما جاء به. وقيل هو جبريل عليه السلام جاء بالصدق وصدق به، أي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هم المؤمنون أهل القرآن جاءوا بالصدق وصدقوا به، والآية تشمل يعني هؤلاء. فعلى أي حال من سمات الصادقين المتقين الصدق، والله عز وجل وصف المهاجرين بالصدق أولئك هم الصادقون. فالمؤمن من أصدق الناس يعني في الأقوال والأفعال. وكان الكذب قبيحا يعني عند العرب قبل الإسلام، كان في قصة أبي سفيان مع هرقل في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، وكانت بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة ورمضان من السنة الثامنة من الهجرة. وسأل هرقل أبا سفيان عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان شديد العداوة في هذا الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوقف أصحابه خلفه بحيث أنه إذا كذب على هرقل يشيرون إليه أنه يكذب. فكان حريصا على تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أني أخاف أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه. فهو خشى أن يتناقل الناس أن أبا سفيان يكذب. فكان الكذب قبيحا عند العرب، وما ازداد بالإسلام إلا قبحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأهل التقوى هم أصدق الناس في الأقوال والأعمال والأحوال. يعني أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وقال أسلم أو قاتل، فقال أسلم ثم قاتل، فوكل به بعض الصحابة الكرام، ثم نشب القتال، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم وأرسل يعني نصيب يعني هذا الرجل. فلما أتوا إليه بنصيبه قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك يعني حظ من الغنائم. فقال والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه. ثم نشأ بالقتال مرة ثانية، فأتي بالرجل وقد وقع السهم حيث أشار. فصدق في الأقوال والأحوال. فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو، فقالوا نعم، فقال صدق الله فصدقه. فكان الصحابة أصدق الناس أقوالا وأصدق الناس يعني أحوالا. لم يؤثر عن صحابي واحد كذبا، فالله عز وجل صان الصحابة يعني عن هذه القبيحة. الذين يرمون أبا هريرة بالكذب يقولون لأنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فكيف حصل هذا العلم وكيف صار راوية الإسلام؟ فالجواب أن نفس أبو هريرة قال بأن المهاجرون يعني كانوا يشتغلون يعني في زروعهم، والصحابة يشغلهم الصفق في الأسواق أي عقد الصفقات، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا من أهل الصفة، وكان يلزم المسجد، فكان يحضر إذا يعني غابوا، وكان إذا أتت يعني صدقة كان يأكل منها من أجل أن يحصل العلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ فصار راوية الإسلام. فهناك يعني أسباب جعلته راوية الإسلام. فلم يؤثر عن صحابي واحد كذبا، وذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يخضعون للجرح والتعديل، لأنهم أعدل يعني من أئمة الجرح والتعديل، فهم أعدل من الذين أتوا بعدهم من الأئمة. فإذا قيل صحابي فهذا لا يخضع لقواعد الجرح والتعديل، بل أعدل الناس هم الصحابة، وكفاهم أن الله عز وجل عدلهم وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغنوا بذلك أن يعدلهم أحد يعني من أئمة الجرح والتعديل. أي تفضل، أي تفضل سؤال. أي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أختي بتشترك كل سنة في ذبح خروف العيد الأضحية، وإحنا قاعدين مع بعض هنا، فأتمنى الشيخ قال إن لا يجوز يعني إن يصير الشيخ في ذبح خروف، ذبح خروف لكل واحد بس، هل ده صحيح؟
الخروف يجزئ عن يعني عن الرجل واهل بيته.
لا انا وقفت مع بعضينا، انا وقفت
يعني هي معيشه واحده،
مع بعضينا
معيشه واحده.
ايوه
اذا كانت معيشه واحده فيجزئ، والله اعلم.
يعني يجب الخروف على احنا الاثنين
اذا كانت معيشه واحده يجزئ، ولكن اذا كانت في بيوت مستقله، انت في بيت وهي في بيت، فتحتاج الى يعني اضحيه وهي الى اضحيه. ويمكن الاشتراك يعني برضه سبع في بقره يعني كما في الهدي، يعني بقرة أو جمل، ولكن إذا كانت معيشة واحدة وأسرة واحدة فيجزي، الله أعلم. نعود إلى صفات المتقين، فنقول يعني من صفات المتقين يعني أنهم هم أصدق الناس أقوالا، وأصدق الناس يعني أحوالا، وأصدق الناس أعمالا. من صفات المتقين كذلك أنهم يدعون ما لا بأس به حذرا مما به بأس. روى الإمام البخاري بصيغة الجزم تعليقا عن عطية السعدي، ورواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا الحديث وإن كان ضعفه العلامة الألباني في تحقيق بلوغ المرام، ولكن متن الحديث له شواهد يعني مرفوعة وشواهد موقوفة يعني من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فمن المرفوع الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أي تفضل سؤال. تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، تفضلي.
انا كنت عايز اسالك سؤال بس، يعني
اتفضلي.
انا جوزي يعني ماسك شويه، فبعدين انا كنت يعني بحاول انا يعني اوفر من مصروف البيت واطلع ايه يعني الواحده محتاجه جنبيه يعني اكتر مني، فمسألت قال لي لازم تقولي لجوزك، فقلت لجوزي رفض ان انا اطلع حاجه زي كده. وبعدين حتى يعني لو حبيت اروح اصلي الجامع يعني اصلي الجمعه في الجامع، ما بعرفش احط حاجه في الصندوق، بخاف ان يكون حرام عليا، فده حرام عليا ولا حلال؟ وتاني حاجه انا معايا ولدين بيقفوا من المحل مع ابوهم، فعشان ابوهم ماسك شويه فبياخدوا يعني ايه حاجات من الدكانه ياكلوا ويشربوا او يجيبوا حاجات لنفسيهم من غير ما يقولوا لابوهم، بس انا عارفه بيقول لي انا، فمش عارفه ده صح ولا غلط.
ماشي يا اختي. بالنسبه للمراه يجوز لها يعني ان تنفق من مال زوجها غير مفسده، يعني النفقة العادية، يعني لو أخرجت مثلا خروق يعني ما يعني صدقات بسيطة يعني غير مفسدة لمال زوجها بغير إذنه يجوز، ولكن لا تنفق يعني نفقة كبيرة يعني بغير إذنه بالنسبة للصدقة. بالنسبة للنفقة على نفسها وأولادها، كانت هند امرأة أبي سفيان شكت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالمرأة إذا كان جوزها لا يعطيها الواجب من النفقة والكسوة ويعطي أولادها، يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. ولكن إذا كانت تريد يعني التوسعة، أو أنها تتصدق أو تأتي بأشياء يعني من باب التوسعة ليس من الأمور الواجبة كالدواء والطعام والشراب والمسكن والملبس، فليس لها يعني أن تأخذ من ماله إلا بإذنه. نعود إلى صفات المتقين، فقلنا أن المتقين يعني يدعون ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أيضا ورد عن يعني الصحابة يعني أثار يعني موافقة لمعنى هذا الحديث، من ذلك لا يبلغ العبد حقيقة التقوى يعني حتى يدع كثيرا من الحلال مخافة الحرام، أنه يترك أشياء هي من الحلال خوفا من أن يقع في شيء يعني من الحرام. أي تفضل، تفضل السؤال
لو سمحت. بعد مع حضرتك.
أي تفضل.
والد ووالدة الرسول سمعنا في حلقة من الحلقات انه كلام نلقى ايضا. وشكرا.
يعني الامور ليست بالعواطف ولكن هي يعني بالادلة الشرعية. كان واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اين ابي؟ قال في النار. فلما ولى الرجل يقول فكأنه وقع حر بين لحمي وجلدي فدعاني فقال ان ابي واباك في النار، ان ابي واباك في النار. وقال للعلماء يعني بان الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني فترة، الفترة اللي هي بيعذر بها الناس اللي هي وقت يعني بين الرسالات او مكان لا تبلغه رسالات الرسل. فقالوا كانت هناك بقايا من دين ابراهيم، ولذلك كان سعيد والد سعيد يعني ابن زيد ابن عمرو بن نفيل وكذلك يعني ورقه بن نوفل وغيرهم يعني كان هناك بقايا من دين ابراهيم، ولذلك لم تكن هذه فتره يعذر بها يعني اهل هذه الفتره قبل بعثه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالذين ماتوا في هذه الفترة يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان يعني هم في النار كما أخبر هذا الحديث الذي في صحيح يعني مسلم. أي تفضل سؤال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بعد إذن حضرتك أنا رحت معرض عشان أشتري سيارة بالإرث يعني نظام إرث.
أيوة.
هدفع في المقدم هدفع في المعرض وبعد كده هو المعرض بيحاسب البنك على بقية ثمن العربية وبعد كده انا اللي بسدد في البنك، فهل دي فيها حاجه بيفتحوا لي حساب في البنك وبسدد انا قسط العربيه فيه كل شهر، هل فيها حاجه بالنسبه عليا او اسم عليا او حاجه يعتبر ربا او حاجه؟
ايوه هذه البيعه تكلمنا عنها قبل ذلك وقلنا ان هذه البيعه فيها ثلاثه اطراف، المشتري اللي هو الاخ السائل والبائع اللي هي صاله السيارات، وبيدخل البنك مرابي بيبيع مال بمال لان الربا هو مال بمال مع التفاضل. فهو صاحب السيارة أو المعرض يريد مثلا 50,000 في السيارة، وهو الأخ الذي يريد أن يشتري ليس معه إلا 20,000، فهو بيقول نقبل منك 20 وبيبقى عليه 30، 30 البنك بيسدد عنه ويقسط عليه بدل 30 40 أو 50 أو 60، فيكون البنك دخل مرابيا يعني في البيعة، فمثل هذا البيع لا يجوز. يعني هو لو البنك مالك للسلع، لو استورد البنك السيارات او اشترى السيارة يعني من الصالة وحازها الى مخازنه او الى مكانه وسلمها هو بنفسه مندوب من البنك يسلمها للمشتري، ويكون التعامل كامل يعني بين يعني نفس البنك يشتري السيارة من الصالة ويحوزها الى رحاله ويمتلكها ثم يبيعها بعقد جديد للمشتري فلا بأس. ولكن وجود ثلاثة اطراف يعني في بيع واحدة لا يجوز بهذه الصورة لان البنك مرابي في هذه الصورة فلا يجوز يعني مثل ذلك. فنقول الأخ يتقي الله عز وجل حتى يبارك له في السيارة في ماله أن هو يعني ما يشتري مثل هذه الطريقة. أي تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ورحمة
الله.
الله يبارك فيك يا أخي.
بارك الله فيك وأكثر الله من السلام إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
لو سمحت سؤال بس هو.
أي تفضل.
إن حكم الإسلام في بيع القنطرة.
في بيع إيه؟
الإسلام في بيع القنطرة.
بيع إيه؟
بيع القنطرة.
السمسرة.
يعني في تفريش بيع بيخلص طرف يعني واحد بيخلص فيه الطرف الثاني.
نعم.
بيخلص له بيع. فبيطلب منه إيه القنطرة يعني؟
أيوة.
نوع مال يعني مقابل إنه إيه؟
أيوة.
توقيت إيه صفقة أو شراء أرض أو.
نعم.
بيع ثمار أو.
هو جائز يعني بشرط ان هو ما يكونش في غش، يعني هو السمسار ان هو بيقرب البائع للمشتري ولكن ما لا يغش، يعني من غش فليس منا، فهو لا يروج البيع او يحاول ان تمضي البيع بالكذب او بالزور او بالغش. فاذا صدق يعني مع الطرفين واوصل البائع بالمشتري وسعى في اتمام البيع بصدق واخلاص فما اخذه مقابل يعني اتعب به فلا بأس به والله اعلم. نعود لصفات المتقين حتى ننتهي من شرح هذا الحديث. نقول من صفات المتقين أنهم يدعون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فهم يتركون يعني كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. من صفات المتقين كذلك أنهم يكونون على منهج الصحابة رضي الله عنهم وفهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية مناسبة نزولها أنها كانت بعد أن عفى الله عز وجل عن الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، وهلال ابن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع، الذين تخلفوا بغير عذر عن غزوة تبوك وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجأهم الله عز وجل 50 ليلة، ثم نزلت توبة الله عز وجل عليهم، فنزل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم ذكر الله عز وجل يعني أمر بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال بعض المفسرين أبي بكر وعمر، يعني كبار الصحابة أبو بكر وعمر. ولذلك لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وقبل أن يدفن الجسد الشريف، اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقال: أنصار منا أمير ومنكم أمير. فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال إما من قريش، وقال لهم بأن الله عز وجل وصفنا بالصادقين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصف الله عز وجل المهاجرين بالصدق، ووصف الأنصار بالفلاح: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل في خواتيم سورة براءة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إشارة إلى أن الأنصار ينبغي أن يكونوا تبعا للمهاجرين. فالحاصل أننا ينبغي أن نكون مع الصادقين، وقلنا أن الصحابة كانوا هم أصدق الناس، ويعني السلفية ليست بدعة كما يظن أو يدعي بعض الناس، ولكن السلفية هي المحافظة على الفكر الأصيل وعلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: لماذا يعني هذه الأسماء؟ فهو سماكم المسلمين من قبله، فيقال لهم يعني كما قال الإمام أحمد لما ظهرت بدعة خلق القرآن، قيل له: أما يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ فقال: كان هذا يسع من كان قبلنا، يعني قبل أن تظهر بدعة المعتزلة بالقول بخلق القرآن، فكان يسعهم أن يقول القرآن كلام الله ويسكتون. ولكن لما ظهرت البدعة وادعى الناس بأن القرآن مخلوق، فكان لابد لأهل الحق أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فكذلك لما نشأت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال ابن مسعود: لم يكن شيء، قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. فلما ظهرت البدع والفرق والتي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، كان لابد لأهل الحق أن يتميزوا باسم وبمنهج. فمن علامات المتقين أنهم يتبعون سبيل الصادقين وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان على عقيدتهم ومن كان على منهجهم. فهذه جملة يعني من صفات المتقين، من ذلك أنهم يتحرون العدل يعني في أقوالهم وأفعالهم، كما قال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن يعني البغض، يعني لا يحملكم بغض أحد سواء لكفره أو بدعته على عدم العدل، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس حراما، كان في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم حرام لكل أحد حتى ظلم الكافر، فلا يجوز حتى ظلم الكافر. وإذا كان ظلم الكافر جائز فبالأولى لا يجوز أن تظلم مسلما، وبالأولى أيضا لا تظلم يعني من هو من أولادك، كما ورد يعني في حديث النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا يعني أعطاه عطية، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل ولدك نحلته ذلك؟ فقال: لا. فقال: لا تشهدني على جور. وفي رواية قال أشهد على هذا غيري وقال اعدلوا بين أبنائكم. والعلماء اختلفوا هل العدل بين الأولاد يكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أو العدل بحيث أنه لو أعطى الولد 100 مثلا يعطي البنت 100. ورجح العلماء يعني ذلك أن هو العدل يكون في العطية ليس كالميراث، يعني الذكر مثل الأنثى بالنسبة للعطية، أما الميراث الذي قسمه الله عز وجل فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه جملة من صفات المتقين. نقول هل نحن لو حسبنا أنفسنا على هذه الصفات هل نحن من المتقين؟ إن لم نكن كذلك فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، كما يقولون إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ينبغي أن نكون عندنا همة عليها، لماذا لا نطمع أن نكون من الزهاد ومن العباد ومن العلماء ومن المتقين؟ فليس هناك حواجز تحجز المؤمن عن ذلك. إن صدقت في طلابهم فانهض وبادر، ولا تستصعب طريقهم فالمعين قادر، تعرض لمن أعطاهم وسل فمولاك مولاهم. ثان يجتهد في العبادة والطاعة والقرب من الله عز وجل، كثرة الذكر، كثرة الطاعات في العبادات، الأسباب التي ذكرناها من محبة الله عز وجل ودراسة مكائد الشيطان وغير ذلك مما يوصل إلى تقوى الله عز وجل. نستكمل بقية الحديث، يعني حتى الدرس المقبل هنبدأ نتكلم عن الحج وعن أسرار الحج. بقية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت يعني في سر أمرك وعلى نيته. هناك أثار عن السلف بالنسبة لتقوى السر، كما قال الإمام أحمد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. تقوى السر هي المحك الحقيقي للتقوى، كخشية السر، خشيتك في السر والعانية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ذكروا أن عربيا خرج في ليلة مظلمة فرأى جارية كأنها علم كأنها جبل، فراودها عن نفسها فقالت له أما لك زاجر من مروءة إن لم يكن لك زاجر من دين؟ فقال لها والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت فأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها وجعلها في هذه الأماكن؟ فهذا الإحساس بمراقبة الله عز وجل للعبد. وسئل الجنيد بما يستعان به على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أقرب إليك إلى ما تنظره، إحساس بقرب الله عز وجل واطلاع الله عز وجل عليك وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الجزء الثاني من الحديث قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. العلماء اختلفوا، يعني قد يرد بالحسنة هنا الإنسان لو وقع في سيئة يتبعها بحسنة، إنها حسنة مخصوصة وهي التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهم يعني أهل التقوى ليسوا معصومين، ولكنهم إذا وقعوا في سيئة صغيرة تذكروا عظمة الله عز وجل وتواعد الله عز وجل، ليسوا معصومين من الذنوب والخطايا، ولكنهم دائما يتبعون السيئة بالحسنة، لا يتابعون بين السيئات، لا يجمع بين الزنا وشرب الخمر أو شرب الخمر والقتل أو يكثر من المعاصي دون توبة وأوبة، كما قال عز وجل إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يرجع دائما ويتبع بالحسنة، يتبع السيئة بالحسنة. ثم قال وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني يتابع بين الذنوب والمعاصي لا يرعوي ولا ينزجر ولا يعود إلى الله عز وجل. وكما قال أيضا عز وجل في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقيل المراد بالحسنة هنا حسنة معينة وهي التوبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالإنسان يتبع السيئة بحسنة وهي التوبة. القول الثاني في الحسنة أنها عامة في الحسنات، كما ورد أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على الصحابي فقال هي لي خاصة؟ قال بل للناس عامة. إن الإنسان يعني إذا وقع فيه ذنب فعليه أن يتبع ذلك بكثير من الحسنات والاجتهاد في الطاعات لأن هذا يمحو أثر الذنب. فقد يراد بالحسنة التوبة وقد يراد عموم الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقي ذلك من ضررين شيئا؟ فقالوا لا يبقي ذلك من ضررين شيئا. فقال فذلك مثل الصلوات الخمس. وقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وأيضا حديث اختصام الملأ الأعلى لما سئل عن كفارات قال نقل الأقدام إلى الجمعات أو إلى الجماعات وإسباغ الوضوء عند الكرهيات والجلوس في المساجد بعد الصلوات. وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يشير يعني إلى أن سائر الحسنات تمحو السيئات. والجمع بين القولين يعني أن الكبائر تحتاج إلى توبة يعني الكبائر خاصة تحتاج إلى توبة أما الصغائر فالمداومة على الطاعات واجتناب الكبائر تكفير للصغائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الجزء الأخير يعني لأن الوقت قرب على الانتهاء وخلق الناس بخلق حسن. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق الناس ما قال خالق المؤمنين أو المسلمين ولكن الناس عموما. وقال عز وجل وقولوا للناس حسنا وذلك يقولون الخلق الحسن ينبغي أن يكون مع كل الناس وليس يعني مع المؤمنين يعني وحدهم لأن الخلق الحسن مع الكفار يرغبهم يعني في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق كما في الرواية الأخرى. فكل دين كان فيه جملة من الأخلاق ولكن ما تمت وما بلغت نهايتها إلا في بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كيف لا يكون كذلك؟ وقد وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم رفعه فوق الخلق العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. استلف لهم يعني كلمات طيبة جدا يعني في الخلق الحسن فيقولون هو يعني كف الأذى وبذل الندى وقيل هو بشاشة الوجه كما قال ابن عمر بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.